والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالكلام عن آداب المفتي. قد ذكرنا من هذه الآداب التي يتحلى بها المفتي في درس سابق، ذكرنا من هذه الآداب الإخلاص وحسن الأسوة والمشورة والنفاذ في الفتوى والإنصاف وترك الميل والاستعانة والدعاء والصبر والمحافظة على الأسرار والرفق وحسن التعامل واجتناب ما يغير حاله، ودلالة المفتي بل دلالة المستفتي على ما ينفعه، والامتناع عن الفتوى عند خفاء المسألة. ووقفنا عند بقية هذه الآداب ونتحدث عن بقيتها هذا اليوم، ومنها الاعتماد على المصادر الشرعية للفتوى، فإن الفتوى لابد لها من اعتماد على مصدر صحيح من أصل هدي كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع الاجتهاد من المفتين فأخذ بالتقليد، فعليه الأخذ بأتم ذلك وأوفاه، وهو ما يسمى عند العلماء الاتباع، وهو غير التقليد، لأن الاتباع أن تتبع قول من سبقك من العلماء مع الأخذ بدليله لتحرر الدليل لديك. وأما التقليد فهو الأخذ بالقول من غير حجة، وكل واحد منهما يصلح أن يكون مصدرا للفتوى. فالترتيب على الآتي: الاجتهاد إن أمكن من قادر عليه، ثم الاتباع، ثم التقليد. وقد سبق أن ذكرنا في درس سابق أن ليس معنى التقليد هو من حفظ مسألة وله وهو لا يعرف أصلها ولا يحسن تصورها، وإنما المقلد هو الذي عنده علم ممن تلقاه ممن سبقه مع حسن تصور المسائل وحسن الرجوع للكتب وفهم مصطلحات الفقهاء فيها، حتى يستطيع أن يفهم الحكم وبالتالي يستطيع أن ينزله على الوقائع. فالاعتماد على المصادر الشرعية للفتوى من آداب المفتي التي لا يستغني عنها، ذلك بأن العلم بالحق مقدمة للحكم به، فلا يفتي المفتي إلا بعد أن يفهم الواقعة وبعد أن يعرف حكمها. ومعرفة الحكم كما تكون بالاعتماد على أدلة الأحكام على نحو ما ذكرنا بالنسبة للمجتهد، الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم به الصحابة، ثم تكون للمقلد بالأخذ مما تكلم به العلماء اعتمادا على أدلتهم أو تقليدا لهم من غير دليل. وبهذا بل في هذا السياق يقول ابن تيمية رحمه الله: أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن بخلاف الإمامية. ثم قال أيضا رحمه الله في موطن آخر: وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. ولذا فليحذر المفتي من تتبع شاذ الأقوال وساقطها وما كان معدودا من زلل العلماء. وهنا أنبه على مسألة يشغل بعض الناس نفسه بها، وهو أنه إذا أرشد إلى أمر مما جاء الدليل في كتاب الله عز وجل بالأمر به أو بالنهي عنه، قال هذه مسألة فيها خلاف، وأخذ يورد شيئا من الخلافات، ولا شك أن هذا تتبع للأقوال الشاذة والساقطة، وهو لا يجوز للمفتي ولا حتى للمستفتي أن يتتبع على ذلك. ومن الأمثلة على ذلك مثلا مسألة الغنى، إذا نهي الإنسان عنه وقيل أنه قد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، هذا دليل ظاهر. فيأتي بعض الناس يقول لا والله أنت تشدد على الناس، وهذا ابن حزم قال بإباحة الغنى وفلان وفلان، وأخذ يورد لك شواذ الأقوال ويورد سواقط الأقوال التي لا تعتمد على دليل بل تعارض الأدلة، ثم يتتبع هذه الرخص. فتتبع رخص التأويلات واختلاف المذاهب حرام لا يصح للمفتي أن يسلكه ولا للمستفتي أن يتتبعه أو يترخص به، كما حذر العلماء المفتي من قول اعتمد فيه قائله على تأويل أو تحميل أو تخريج لا أصل له أو بعد مدركه ولا حديث لم يتحقق صحته، بل إذا تحقق ضعفه لا يجوز الاعتماد عليه، ولا إجماع لم يستثبت صاحبه من استقراره وتحقق شروطه. ولذا يقول المقري العالم المالكي حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ، أحاديث الفقهاء التي تورد من دون سند، لأنه لا بد من التأكد من صحة الحديث. حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين، لأنه ربما حكى الإجماع وهو لم يثبت. والشاهد أن على المفتي أن يحذر كل الحذر من تتبع شواذ الأقوال ومن ساقطها وما كان معدودا من زلل العلماء، وعليه عند الفتيا الرجوع إلى أصول الشريعة الكتاب والسنة والاعتماد على المصادر الشرعية التي أشرنا إليها، كل بحسبه إن كان العالم مجتهدا أو متبعا أو مقلدا على نحو ما ذكرنا. من الآداب للفتيا أيضا التمهيد للفتوى المستغربة، قد تكون الفتوى مفاجئة للمفتي ولا يتوقع أن تكون الفتوى على هذه الهيئة أو على هذه الصفة، فهنا ينبغي للمفتي أن يمهد لهذه الفتوى بتمهيد تسوغ له قبول هذه الفتوى المستغربة، وهذا كما يقول العلماء بمثابة ما يوضع مع الدواء الكريه حتى يستسيغه متناوله، وهو من حسن السياسة كما يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر بلين الكلام وبطيبه، والمفتي خير من يتدبر ويتفطن لذلك ويمهد بين يدي فتواه المستغربة للمستفتي حتى تتهيأ نفسه لما يلقيه إليه من الفتوى التي قد تكون مستغربة عند المفتي. وقد كان هذا من نهج النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطر المستفتي إذا كان في الفتوى عليه استغراب أو استبعد وقوعها المستفتي عليه وتوجه إيقاعها عليه بما لا يوافق رغبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهد لذلك سواء كان ذلك في الفتيا أو القضاء. ومن ذلك في القضاء صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة المطالبة في حضانة ابنة حمزة أنه قال فاختصم فيها، يعني قال البراء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي، هذا الشاهد من الحديث، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فلما حكم بهذا الحكم الذي لا يتفق مع مطالبة بعض المطالبين، طيب خاطر كل واحد منهما بكلام يطيب خاطره ولا ينال من الحق ولا يضعفه شيئا. وهذا واضح لما أوردناه وقررناه في هذا الصدد. ويؤكد على هذا الأدب العلامة ابن قيم رحمه الله، فهو يقول والمقصود أن المفتي جدير بأن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه. من الآداب أيضا للفتوى المبادرة بإصدار الفتوى بعد الظهور والبيان، المبادرة بإصدار الفتوى بعد الظهور والبيان. فإذا كان كما قلنا ونقول على المفتي التثبت في حكم المسألة محل الفتية والتمهل حين الإشكال حتى يظهر له حكمها، إذا كان هذا هو المتعين عليه، ولكن المفتي متى تعينت الإجابة عليه لظهور الحكم ظهر له الحكم وعدم الأهل الذي يصير إليه المستفتي وضاق الوقت على السائل فيما يسأل عنه، فإنه يجب على المفتي المبادرة إلى الجواب لما في ذلك من إفادة السائل عن مسألة تعين عليه السؤال عنها، ووجب على المفتي بذلها لمن سأله. فإذا كان التمهل حتى ظهور الحق محمدة، فإن التأخر بعد ظهور الحق وتعينه على المفتي مأثمة عند الله عز وجل، فعليه أن يكون نفاذا إذا اتجه، يعني إذا ظهر الحكم وظهر له سداده فعليه أن ينفذ الفتوى. والأمر كما قال عمر لا ينفع حق تكلم بحق لا نفاد له، فلا يتردد يقدم رجلا ويؤخر أخرى، والأمر والمسألة واضحة وجلية. أما لو كانت المسألة تحتاج إلى التثبت وإلى المشورة وإلى تقليب الرأي فيها فلا شك أن هذا سائغ، لكن الحديث والأدب هنا يتعلق بالمبادرة بإصدار الفتوى بعد الظهور والبيان وتعين الجواب على المفتي. في هذه الحال لا يصح له التأخر لأن حاجة رب السؤال ناجزة، فوجب المبادرة بالإجابة عليها. من آداب المستفتي، من آداب المفتي العلم بلهجات أهل البلد وبأعرافهم. إذا قلنا أنه لا بد للفتوى من حكم مبني على أصل ودليل شرعي، وأيضا لا بد من هذا الدليل أن يكون مفسرا واضحا، وقلنا أيضا أنه لا بد للفتوى من واقعة التي هي محل السؤال، وأن على المستفتي قبل إصدارها تنقيح هذه الواقعة ومعرفة الأوصاف المؤثرة من الأوصاف الطردية، ثم أيضا لابد من فهمها وحسن تصورها. فإن مما يعين على فهم الواقعة وعلى حسن تصورها العلم بلهجات أهل البلد وبأعرافهم، فإن ذلك مما يعين المفتي على الوقوف على معاني كلامهم وعلى حسن استيعابه وعلى تصور واقعة الفتوى، ويقيه ذلك من خلل الفهم فيستطيع أداء وظيفته بإصدار الفتوى بيسر وسهولة وإتقان. ولذلك كان من أدب المفتي المتأكد العلم بلهجات أهل البلد الذين يفتيهم، والعلم بأعرافهم بخاصة ما تعلق بالأيمان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ. وقد يكون من أسباب سوء الفهم وخلل التطبيق في الفتوى هو عدم معرفة أعراف أهل البلد في ألفاظهم وفي تعاملاتهم في البلد الذي يتكلم منه من ذلك المستفتي. ولذلك لما بيّن ابن الصلاح رحمه الله مكانة ذلك وما ينبغي للمفتي أن يلم به من معرفة لهجات أهل البلد ومن معرفة أعرافهم، قال معللا في ضرورة استظهار ذلك للمفتي، لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطأه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة. وعلى المفتي إذا لم يحط بذلك، يعني بمعنى أنه لم يعرف لهجات أهل البلد لكونه مثلا في بلد يرد فيها أناس من بلدان متعددة، فإنه يجب عليه عند استعصاء فهم بعض الألفاظ والمصطلحات في الكلام واللهجات أن يسأل من يوقفه على معاني هذه الكلمات، أو أن يستوضح من المستفتي نفسه إذا كان حاضرا، وذلك ولا شك من الأهمية بمكان. من آداب المفتي أيضا وبخاصة ما يؤديه من فتاوى مكتوبة، من آدابه سلامة لغته وأسلوبه. فاللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة السنة المشرفة، وهي لغة العلم والخطابة والأدب والكتابة والإنشاء والدواوين، كانت كذلك. ويجب أن تستمر في بلاد العروبة والإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا نطلب لها بديلا ولا نبتغي عنها تحويلا. ولذلك يجب على الأمة أن تعلمها وأن تعرف أصولها. وقد قال عمر رضي الله عنه: أن تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في الدين. هذا من وصايا عمر رضي الله عنه بصدد اللغة العربية، وكان السلف الصالح يحرصون على تعلمها وعلى التحدث بها كتابة ومشافهة، وعزر بعضهم على اللحن وأدب ولده عليه. فهذا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن، يعني عمر بن الخطاب كان يضرب ولده على اللحن. وكتب مرة إلى أبي موسى الأشعري قاضيه على إحدى بلدان العراق: إن كاتبك الذي كتب إلي لحن فاضربه صوتا. ولذلك نجد أيضا من الآداب التي يذكرها الفقهاء والكاتبون في أدب القضاء، وهذا ينطبق على المفتي، يذكرون من آدابه فصاحة اللسان وإتقان اللغة، وأن تكون له معرفة بعلم الأدب الذي يحميه من اللحن والسقط وسوء العبارة وركاكة الأسلوب ونحو ذلك. فكان من المتعين على المفتي المحافظة على سلامة اللغة والأسلوب فيما يكتبه ويدونه، مع حسن الخط ووضوحه ومراعاة قواعد الإملاء، واجتناب أيضا عيوب المحاضر من الشطب والكشط والمحو والكتابة بين السطور أو الكلمات، وكلها عيوب للكتابة توجب عدم الثقة بها، وإذا حصل شيء من ذلك فلا بد من إصلاحه وإتقانه حتى يكون الأمر واضحا بينا. نتحدث أيضا، انتهى الكلام عن ما يتعلق بالآداب، ونتحدث عن أمر أيضا من الأمور المهمة في جانب الفتوى، ألا وهي الفتوى الجماعية. إذا كانت الفتوى من جهة المفتي الفرد مشروعة وجائزة، فإن أيضا فتوى الجماعية مشروعة وجائزة، بل قد تكون متعينة في بعض الأحايين. والمراد بالفتوى الجماعية اجتماع عدد من العلماء المؤهلين للإجابة على استفتاء السائل. فإذا ورد السؤال من المستفتي اجتمع له عدد من العلماء للنظر في السؤال ودراسة وقائعه والنظر في الحكم الذي يتجه تطبيقه عليه وتداول النظر في الجواب عليه، ومن ثم إصدار الفتوى بالإجابة عليه. وأصل ذلك ما جاء في مشروعية الشورى من الكتاب والسنة، وقد سبق أن ذكرناها في آداب المفتي وأن منها المشاورة. لكن تختلف شورى المفتي عن الفتوى الجماعية، فإن الشورى المراد بها أن يستشير المفتي من يشاء ممن يثق بعلمه ودينه، وهو بعد ذلك مخير في الأخذ بما يشير به غيره عليه أو أن يدعه طبقا لما يتوفر لديه من أدلة للنظر في هذه الواقعة. أما الفتوى الجماعية وتشملها نصوص الشورى، فإنه بعد اجتماع الجماعة من العلماء للنظر في السؤال ودراسة وقائعه تصدر عنهم فتوى واحدة يوقعون عليها أو يوقع عليها من اجتمع رأيهم على إصدار الفتوى في هذه المسألة. وهذا يعمل به الآن جملة من دور الإفتاء، منها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. وكان من منهج الصحابة التشاور فيما يصعب من المسائل، فهذا مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، قال: مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ فالفتوى الجماعية إذن مشروعة كما شرعت الفتوى الفردية. أحب أن أنبه وأؤكد أن المسائل العامة التي تتعلق بالأمة ينبغي أن يكون التصدي لها بالفتوى الجماعية، حتى يتدارس العلماء وقائعها وأحوالها قبل إصدار الفتوى بها، ولا تترك للاجتهادات الفردية. وإذا عرضت على المفتي الفرد فينبغي أن يكف عن ذلك ولا يتصدر أو يتصدى لها لوحده، بل يردها إلى جماعة العلماء. وهذا ما يؤكده قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد نهى الله عز وجل أحد الناس عن التسرع في نشر ما يتعلق بالأمة من أمور الأمن أو الخوف قبل النظر الصحيح فيه وقبل التبصر بعواقبه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكبراء الأمة وأهل الرأي فيها. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وأهل الرأي في الأمة فيما يتعلق بالشرعيات فهم ولاة أمرها فيما تحملوه من العلم المبني على الاستدلال الصحيح والفقه بالوقاية محل الفتوى والنظر السليم لها بحقائقها وبما تؤول إليه. فوجب ألا يتصدر في المسائل العامة إلا جماعة من العلماء لا أحدهم، ومن أمثلة ما يقع من ذلك ما نسمع أحيانا بين الفينة والأخرى من بعض الفتاوى التي تأتي مخالفة لما عليه الفتوى أو العموم، ويشغب بها جماعة من الناس قد يكون هو مجتهد ومعذور باجتهاده، ولكن لا يصح له أن يتصدر بهذه الطريقة في أمر تحتاج الأمة إلى رأي فيه موحد ولا يمكن تشتتها كالعمل فيه، ثم ينفرد هو به ويترك الناس في تردد وحيرة. من أمثلة ذلك ما سمعناه من بعض الناس من التشكيك مثلا في وقت دخول الفجر في شهر رمضان وإمساك الناس للصيام، وأخذ يتكلم في وسائل الإعلام، ولو رد ذلك إلى جماعة العلماء كما أرشدت الآية لا خرج الناس من هذا التردد، بل ومن الفتن التي حدثت في بعض المساجد. كل يتبع هذا أو ذاك في أمر لا يصح لأحد الناس أن ينفرد به ويشغب به على عامة العلماء. إذا كان عنده رأي أو توصل إلى نتائج جرى أنها مفيدة في هذا الباب ليكتب بها موضحا بها إلى العلماء وقد برئت ذمته من ذلك، وأما شغبه هذا فلا شك أنه آثم فيما فعله. أشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بالفتوى وهي الحيل في الفتوى، والحيل وكما الحيل أمرها شنيع إذا قصدها المفتي أو حتى المستفتي، والمراد بالحيل هي جمع حيلة وهي إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم شرعا. أوضح مثال على ذلك نكاح التحليل. النكاح في الأصل هو نكاح صحيح ما توفرت أركانه وشروطه فإنه صحيح. المرأة المطلقة ثلاثا لا يصح لها أن تعود لمطلقها حتى تنكح زوجا آخر بنص القرآن الكريم، فلا يصح للمستفتي ولا المفتي بأن يوجه شخصا بأن عليك أن المرأة أو أن يأتي شخص آخر ليتزوجها من غير رغبة في نكاحها وإنما ليحلها لزوجها الآخر، فهذا لا شك حيلة باطلة ومحرمة، ولا هذا المتحيل أيضا آثم، ونكاحه لهذه المرأة لا يحلها لزوجها الأول. إذن الحيل هي إظهار أمر جائز مثل ما مثلا النكاح أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم شرعا، وهو إحلال هذه المرأة لزوجها بهذه الطريقة فهي لا شك محرمة شرعا. فكل حيلة هدمت أصلا شرعيا أو ناقضت مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ممنوعة. فالوقائع منظور إليها بأن تكون جارية على حقائقها ومعانيها الشرعية لا على صورها وأشكالها، فإذا أظهر المستفتي صورة من الواقعة أو الوقائع من الأسئلة مما ظاهرها الإباحة ولكنه قصد بها ما حقيقته الحظر والمنع فإن هذا السؤال يعطى وصفه الحقيقي الشرعي المقتضي للحظر والمنع كنكاح التحليل الذي مثلنا به على هذه الواقعة. فقصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصد الشارع في التشريع، فكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل ومخالفتها بالحيل استهزاء بالكتاب المنزل ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحيل منهي عنها وهي من المكر والخديعة وهي محرمة، ولا يصح للمستفتي أن يطلب حيلة استفتاء ليتوصل به إلى حيلة، ولا يحل للمفتي أن يرشد المستفتي إلى حيلة محرمة شرعا، فإنه إن فعل فقد خرج من هدي الفتوى وسمتها الشرعي، بل صرفها عن حقيقتها الشرعية، وصار المفتي إذا أعان على ذلك آثم وفعله محرم، والمستفتي أيضا قد أوقع نفسه في الإثم والحرمة لطلب هذا التحليل أو هذه الحيلة التي منعت منها الشريعة. ويلخص ابن القيم الكلام في هذه المسألة فهو يقول: ويحرم عليه، يعني على المفتي، إذا جاءته مسألة تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع، أن يعين المستفتي فيها، يعني يحرم عليه أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده، يعني من الحيلة. فحرم على المفتي التساهل في الفتوى، ومن تساهله أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره، أو بالتمسك بأدلة مخالفة للشريعة بزعمه أنه ينشد التسهيل والتيسير على الناس. فالتيسير والتسهيل هو الوسط الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، وهو التمسك بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاءت به الشريعة من التخفيفات والتيسيرات. وأما التخفيف الذي ينشده المستفتي أو بعض المفتين معارضا بذلك آي الكتاب وأحاديث السنة، فلا شك أن هذا من العبث بالكتاب والسنة، ولا يجوز العمل والإفتاء في دين الله عز وجل بالتشهي والتخير وموافقة غرض المستفتي، أو أن يهدف المفتي إلى تيسير لا يشهد له كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى عرف المفتي بتتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، أو بتتبع الرخص والتيسيرات التي لم يجيء بها الشرع، حرم استفتاؤه ووجب منعه من الإفتاء. هناك مسألة قد تشبه مسألة الحيل وليست من الحيل، وهي ما يسمى عند العلماء بالمخرج أو المخارج الفقهية، والمراد بها تطلب المفتي للمستفتي أمرا مباحا يتخلص به من حرج وقع فيه ولا يضر غيره. ويمثل لها العلماء بشخص جاءه سارق وسرق أثاث داره، ثم استحلفه بطلاق زوجته ألا يخبر عمن سرقه، فهذا متاعه أخذ، ويخشى إن أخبر عمن سرق متاعه وماله أن تطلق زوجته. فاستفتى في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فدعا أبو حنيفة إمام المسجد ومؤذنه وأمات جماعة المسجد، فقال: أتحبون أن يعود مال صاحبكم إليه؟ قالوا: نعم. قال: إذن تعينونني. فأخبر وقال إمام المسجد والمؤذن وأمات الجماعة: شوفوا من كان مظنة السرقة والفسق الاعتداء على الأموال فاجمعوهم في دار أو مسجد ثم مروهم ليخرجوا واحدا واحدا واسألوه هل هذا صاحبك؟ فإن نطق يخرج، وإن سكت ولم يتكلم فاقبضوا عليه. وفعلا جمعوا عدد من مظنة يكون من السراق، وكل ما خرج هذا صاحبك قال لا، والذين اشتبه فيه قالوا لا هذا صاحبك سكت. هم أخذوا عليه يمين الطلاق، وإن كانت في الأصل محل نظر لأنه مكره، على ألا يخبر، هو ما أخبر سكت، فهذا مخرج. فالمخارج الشرعية المفتي مأمور بالتفطن لها وتوجيه المستفتي إليها، بخلاف الحيل التي أشرنا إليها سابقا. وإنما يجوز المخرج إذا كان مباحا ليتوصل به إلى مباح، للتخلص من ورطة في يمين ونحوها. فإذا حسن قصد المفتي في تطلب حيلة جائزة لا إثم فيها ولا شبهة ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج، فإن ذلك جائز. والله عز وجل يقول في كتابه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقد حلف أيوب عليه السلام ليضربن امرأته، فأرشده الله للتخلص من الحنث في يمينه بأن يأخذ ضغثا، والضغث الشمراخ فيه 100 قضيب، فيضرب به المرأة ضربة واحدة. فهذا من وجوه المخارج. أيضا يدل له في السنة أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبة، هذا يدل أن المفتي إذا أيضا وجه سأل المستفتي عن أمر ممنوع فإنه يرشده إلى أمر جائز، وهذا من وجوه المخارج. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جديد، تمر جديد رطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني من التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من مبادلة التمر بالتمر لأنه من الربا، ولكن أرشده إلى أن يبيع التمر الذي عنده بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جنيبا جديدا. فهذا من وجوه المخارج المشروعة. ولذلك ابن القيم يقرر هذا في عبارة، فهو يقول: فإذا حسن قصده، يعني المفتي، في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب. فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله أو ورسوله من الحق اللازم. ومتى توجه العمل بالمخارج فمن سبيل ذلك ما ذكره ابن العربي المالكي الإمام المعروف، يقول: إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها فلا تسألوه عن شيء، وإن لم تجدوا له مخلصا فحينئذ فاسألوه عن تصرف أحواله وأقواله ونيته عسى أن يكون له مخلص. والمراد إذا توجه له المخلص في ذلك. أشير إلى أنه يشترط لإعمال المخارج، ومن المهم ضبط هذه القيود للمخرج حتى لا يظن بأن المخارج إنما عبث وتوصل إلى الحيل، بل هي نوع من الحيل، هي الحقيقة، وإن كان فيها شيء من الحيلة لكنها من المخارج الجائزة. يشترط لهذه المخارج الشروط التالية: أن يكون المخرج مباحا في نفسه ولا يصادم نصا شرعيا. ف فإذا صادم المخرج نصا شرعيا كما في التحليل فإنه لا يجوز. أن يحقق المخرج مصلحة شرعية للمستفتي معتدا بها في الشرع، فإن كان المخرج لا يحقق مصلحة شرعية وكان للشخص استغناء عنه فلا يوجه للمخرج، بل يقال هذه المسألة مثلا ممنوعة ولا يوجه إلى مخرج إذا لم يكن هناك مصلحة تسوغ توجيهه إلى المخرج. القيد الثالث ألا يكون المخرج ذريعة إلى شر أو فساد أو إسقاط واجب، وتوجه يعني يوجه إلى مخارج فيها شر أو فساد أو فتنة على المسلمين أو إسقاط واجب لحق امرئ مسلم آخر. الحقوق الخاصة لا تسقط إلا بتنازل أصحابها. القيد الرابع ألا يكون في المخرج ضرر على أحد بإسقاط حقه أو أكل ماله ونحو ذلك. القيد الخامس وهذا أيضا من القيود المهمة أن يكون العمل بالمخرج مقتصرا على النازل محل الفتوى بما يحقق تلبية الحاجة لرفع الحرج ونحوه، ويتجدد النظر فيها بتجدد وقاع الفتوى، ولا يكون ذلك عاما في كل واقع. بمعنى أن الشخص إن أفتي بمخرج ووجه لمخرج في قضية معينة نظرا للظروف والأحوال والمقتضيات التي أحاطت بها فلا يعني ذلك أنه جائز له في كل مرة. إذا حصلت له أيضا حاجة مرة أخرى فإنه لا بد من عرض ذلك على المفتي لتقدير هذه الواقعة مرة أخرى. مما أحب أن أشير إليه أيضا هنا الإشارة إلى أن الفتوى هي تحتاج إلى عناصر، فالفتوى الصحيحة ممكن أن نقيدها بأن نضعها في معادلة بأن الفتوى الصحيحة لا بد لها من حكم، الحكم لا بد من إعداده ولا بد من تأصيله ولا بد من تفسيره. الواقعة وهي محل الفتوى أو السؤال إذا عرضت على المستفتي لا بد من تنقيحها ولا بد من تفسيرها، والتفسير هو الذي أشرنا إليه سابقا في آداب المفتي، وقلنا أن يكون المفتي على علم وإلمام بأعراف أهل البلد الذين يفتيهم في لهجاتهم وفي أعراف بلادهم، وما يتعلق بالحكم لابد للمفتي أن يحدده وتحديده، إن كان مجتهد فبناء على الأصول الشرعية التي ذكرنا، وإن كان متبعا أو مقلدا طبقا لأصول التقليد الصحيح على نحو ما تم شرحه سابقا. وقد أحيانا تتشابه الصور والأحوال أمام المفتي فلا بد من التدقيق في الحكم الذي يناسب أو يلاقي هذه الواقع. الحكم هذا إذا كان محمول أيضا في نص فقهي لابد أيضا من فهمه وتفسيره، لابد من فهمه وتفسيره، ولا يأخذ بأوائل الفهم من دون تعمق ونظر وتأمل، وخاصة مع الإشكال، خاصة مع الإشكال. ولا شك أن هذا يحتاج إلى مران وخبرة وهذا يخص المقلد بأساليب الفقهاء في كتبهم وفهم اصطلاحاتهم وتصور المسألة تصور أيضا صحيح التي نزل عليها الحكم، لأن الحكم كما نقول هو يقرره العلماء على التهيئة العامة أو التهيئة الظاهرة، لأن الأصل في المسألة إذا كان أوصافها كيت وكيت 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 فحكمها كذا. أيضا لابد هذا الحكم من تأصيل النظر على ما بني، هل بني على نص شرعي أو مصلحة قارة لا تتغير على مر العصور وقر الدهور، أو أنه بني على أعراف طارئة أو مصالح مؤقتة أو ذرائع الغزال موجب سد ذرائع الغزال موجب سدها، أو إجماع مؤقت، أو على خبرات فنية مثلا. كل هذا لابد يتأمله المفتي حينما يقف على كلام العلماء ليطبقه على الوقائع، ولا يمكن أن يأخذ الأحكام في بادئ النظر ثم ينزلها على الواقعة من غير سلوك مثل هذه الأساليب. فلا بد من تأمل ذلك الشيئين، وربما نقف وقفة إذا اتسع الوقت عند أسباب تغير النوازل أو الأسباب الموجبة لإعادة النظر في الأحكام المقررة من الفقهاء، وهو ما أشرنا إليه إلى تأصيل الحكم. فمثلا الفقهاء في السابق كانوا يذكرون الخنثى المشكل وأحكامه وأحواله، وأنه إن كان كذا وإن كان كذا. الآن توصل العلم إلى تحليل الكروموسومات، وهو نوع من أنواع التحليل في الدم، يتحدد على ضوئها أن هذا كروموسوماته ذكرية أو كروموسوماته أنثوية، فيكون بموجب ذلك ذكر أو يكون بموجب ذلك أنثى، وبالتالي نستغني عن المعايير التي كنا نستعملها سابقا ويذكرها الفقهاء مثلا، منها وإن كان له آلتان فمع أيهما يخرج البول أكثر أو نحو ذلك من هذه المعايير، لأن تحليل الكروموسومات أدق وأدل على الذكورة والأنوثة، وبالتالي يرفع عنا عناء مسألة تحديد الخنثى المشكل وكيف يتم. فإذا وقع استفتاء عن إرث خنثى مشكل وما في حكم ذلك، ننظر في أسباب إزالة اللبس ومن وجوه ذلك وأدقها أن ننظر في التحليل الكروموسومات، فهل هي ذكرية أو أنثوية. ولذلك أقف وقفة مع أسباب النوازل الفقهية، والتي يعني أشرنا إلى أنها من موجبات النظر وتأصيل الفتوى. أول هذه الأمور التي ينظر إليها المفتي في تأصيل الحكم الشرعي للنظر في ملاقاته للواقعة، الأعراف المتغير، أول هذه الأسباب. وهناك مثلا يوجد في مدونات الفقهاء وفي كتبهم أحكام فقهية مبنية في الأصل على أعراف التغير، فهذه الأحكام قد مضت على ما لاقت من وقائع، ولكن يستأنف ما يستأنف من الحوادث، فإنه يقابل باستنباط وتقرير لحكمه مراعا فيه العرف المتغير، سواء كان ذلك في العقود أو في العيوب أو في المنافع أو في الألفاظ. ومن هنا تبرز أهمية معرفة الأعراف الجارية حين تأصيل الحكم والنظر في تأصيله، وقت تقرير الحكم زمن الفقيه الذي قرره، فيتعرفك على أصول تقريره وعلى موجبات تغييره. وهنا نص نفيس للإمام القرافي أقرأه عليكم لأهميته، فهو يقول: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع، وجهالة في الدين بكل ما هو في الشريعة، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس تجديدا للاجتهاد من المقلدين. يعني هكذا يقول، بمعنى أنه إنما الذي تغير هو تحقيق مناط الواقع، فقد كانت في السابق مبنية على العرف، وهذا العرف قد زال، فوجب أن يجدد تحقيق المناط بتطبيق النصوص الشرعية والقواعد الشرعية على هذه الحالة على ضوء المتغيرات الجديدة. وأيضا يقول القرافي: الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعراض في المبيع. فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به. هذا يتكلم من جانب أنه يعني كونه عيب في السلعة أو ليس عيبا في السلعة، وهذا يعني واضح. مثلا في السابق كانوا يعدون مثلا تمر السكري من رديء التمر، الآن يعد من نفيس التمر. لو جاء شخص شاري تمر نقول خلاص ووجد فيه حبات من السكري ما يقدر يقول هذا مغشوش، لأن معه ما هو نفيس وليس ما هو رديء. بينما هذا كان في السابق الناس يعدون السكري من يعني قبيل الحشف لكان عيبا ظاهرا. فهذا هو المراد هنا، ولا يذهب بنا الذهن أن العرف موجب لتغيير الحكم الشرعي كما ينادي به بعض من لا خلاق لهم مما يسمونه منهج جديد لقراءة النصوص الشرعية مثلا، فهذا ليس من هذا القبيل. نتحدث عن أمر واضح له ضوابط قارة يرد إليها. ثم قال: وبهذا يعني بما ذكره من اعتبار العرف وأنه يتغير تحقيق مناط حكم الواقع، قال: وبهذا القانون نعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه. وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام مهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فأسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده. هذا واقع يعني في المعاملات أو في الألفاظ على نحو ما سبقنا أن قلنا، بل واسأله عن عرف بلده واجره عليه وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. ثم قال: فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات، أي على الأقوال الفقهية، والجمود على المنقولات أبدا يعني دائما. ولا ليس المراد الأخذ بكلام أهل العلم، فإن كلام أهل العلم نور وضياء وبرهان، والجمود على المنقولات أبدا يعني في كل الأحوال ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتق وصياغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحا مستغنية عن النية. وهذا واضح، وأكثر ما يقع هذا في كنايات الطلاق وفي أيضا كنايات القذف والشتم ونحوها. والكناية والصريح هي مما تتغير من مكان، بل من زمان إلى زمان آخر، لأن هذا ذكره أنه أيضا من أسباب ثراء اللغة. العرب تستعمل الكلمة عن الشيء القبيح تكني به، فإذا استمرت على التكنية به وداومت عليه صار صريحا، حجرته هذا اللفظ وانتقلت إلى لفظ آخر. من هذا ظهرت كثرة المترادفات في اللغة العربية، هذا من أسباب وجود المترادفات في اللغة العربية. فننبه، ما يجي شخص والله يعني ويقرأ لك كتب فقهي ويلقى له والله مسألة وهي مبنية عن عرف ولم ينظر في تأصيلها، وقد اختلف العرف، ثم ينزلها على واقعة جديدة مع اختلاف العرف. لا، هذا كما يقول العلامة القرافي: هذا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. ابن القيم رحمه الله نقل معنى هذا الكلام الذي ذكره القرافي، ثم عقب عليه بقوله: وهذا محض الفقه ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جنايته أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم. وهذا بيان ظاهر وبين في أن الأعراف المتغيرة مما يوجب أن مما يجب أن ينظر فيه المفتي حينما يحدد الحكم الفقهي، لا بد من تأصيله على ضوء الأعراف المتغيرة. فمهما تغير العرف في العادة في اللغة في اللهجة في المعاملات في البياعات في العيوب وفي نحوها فلا بد من مراعاة ذلك. من ذلك أيضا أسباب النظر استئناف الاجتهاد وتحقيق المناط وتأصيل المسألة المصالح الطارئة. فمن الأحكام الاجتهادية المقررة في مدونات الفقهاء ما يكون مناطه المصلحة المؤقتة وليس المصلحة القارة. أما المصلحة القارة المستمرة فهي لا تتغير ولا تتبدل، النهي عن الإجرام وكافة الشرور والآثام هذه مصالح قارة، نتحدث عن المصالح الطارئة. فالحكم الفقهي المبني والذي يكون مناطه المصلحة المؤقتة فهو دائم بدوامها، فإذا طرأ عليها ما يوجب العدول عنها وجب استئناف النظر في تقرير الحكم الكلي لها. ومن هذا القبيل مثلا كما يمثل ابن القيم مقادير العقوبات التعزيرية، ومن هذا أيضا أجناس العقوبات التعزيرية وصفاتها أيضا، فإنها تتنوع حسب المصلحة حسب المصلحة. يعني العقوبة التعزيرية قد يدخلها التخفيف وقد يدخلها التشديد طبقا للمجرم نفسه وكيفية فعل الجريمة والمجرم وكيفية ارتكابه لها وحاجة المجتمع إلى الزجر. كل هذه العوامل تؤثر في مقدار العقوبة التعزيرية، ولذلك جاء التشديد على الأشيمة الزان 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولهم عذاب أليم معد منهم أشيمة الزان. هذا من أسباب تشديد العقوبة التعزيرية. ومن ذلك أيضا ما كان من الإجماعات مؤقتا لكونه مبنيا على مصلحة مؤقتة تتغير وتتبدل من زمن إلى آخر. من ذلك الأحكام الاجتهادية المقررة لسد الذرائع، متى ما زال موجب سدها فإنه يستأنف الفقيه النظر في تقرير حكمها. لكن ينبغي أن ننبه أنه لا يدخل في ذلك الأحكام الأساس التي جاءت الشريعة بتقرير أحكامها بنصوص محكمة وبناء على مصالح قارة لا تتبدل ولا تتغير، ذلك كوجوب الواجبات، تحريم المحرمات، التراضي في العقود، التزام الإنسان بما يعاقد عليه، وجوب منع الأذى، قمع الإجرام، عدم مؤاخذة الإنسان بذنب غيره، منع الربا والغش في المعاملات، الاختلاط بين الجنسين من الرجال والنساء واختلاء أحدهما بالآخر، سفور المرأة وتبرجها، وغير ذلك مما جاءت به الشريعة في نصوص محكمة عامة أو خاصة. فكل ذلك ثابت لا يتغير مهما مر من العصور وكر من الدهور. الواجب التنبه والتدقيق فيما هو ثابت ومتغير، وهذا واضح بفضل الله عز وجل لطلبة العلم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا التقسيم، وأن الأحكام كما يقول الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حال واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. وأعيد وأؤكد بأن ذلك إنما ينظر فيه إنما هو عالم الشريعة ممن تأهل بعلوم الشريعة وعرف بالتقوى والصلاح والنشأة في الفتوى، وأن التحايل على الفتوى بالخروج بها عن مسارها الصحيح لمبررات غير سديدة مما لا تنطبق عليها هذه الضوابط، إنما ذلك عبث وتقول على الله عز وجل بغير علم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله الحديث له بقية فيما يتعلق بهذا الموضوع في إن شاء الله الدرس القادم. وفقني الله وإياكم لهداه واستعملنا في طاعته، اللهم انفعنا بما علمنا وبما علمتنا وعلمنا ما جهلنا، واغفر لنا ولوالدينا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
ونستأذن معاليه بالانتقال إلى المدينة النبوية، فليتفضل الشيخ حبيب الرحمن بقراءة الأسئلة التي من الإخوة هناك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: معالي الشيخ حفظكم الله تعالى، مفتٍ يعيش في بلد أهلها على مذهب معين من المذاهب، وسئل عن مسألة اختلف فيها الأئمة الأربعة، فهل يجب عليه مراعاة مذهب تلك البلدة في الفتوى أم تحري الصواب ولو كان مخالفا للمذهب؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الأصل في الفتوى هو الالتزام بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن حسب تأهيل المفتي، وأقل التأهيل المفتي أن يكون مقلدا ممن له حظ وافر من العلم، يحسن تصور المسائل وقد درس الفقه وعنده القدرة على فهم كلام أهل العلم، هذا أقل التأهيل، وفوقه الاتباع معرفة المسألة بدليلها مع حسن تصورها، وفوقه المجتهد الذي يستمد الفتوى من أصولها الشرعية، كتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة إلى غير ذلك من الأدلة المعتبرة شرعا. فإذا كان المفتي عنده القدرة على الاجتهاد وتقرير المسائل فإنه لا شك يتعين عليه الفتوى بالقول الذي يعضده الدليل، وهذا أمر مستقر عند جميع الفقهاء في جميع المذاهب، أن الإنسان إذا كان مؤهل بالأدلة فإنه لا يفتي إلا بالدليل ولا يجوز مخالفة الدليل، وهذا ما تتابع عليه الأئمة الأعلام الكبار كأبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد، لا أحد منهم يقول دعوا الدليل واذهبوا إلى قولي، لم يقل بذلك أحد منهم وحاشاهم أن يقولوا ذلك. فمثل ما قلنا، إذا كان متأهل للاجتهاد يفتي بالاجتهاد، ومتأهل للاتباع يفتي بالاتباع، متأهل للتقليد يفتي بالتقليد إذا كان مقلدا حسب المذهب الذي يتقنه والشائع في بلده، لكن ثم أمور لا يصح التمذهب فيها، أولها ما كان مرجوحا ضعيفا خلاف الدليل، هذا واحد. ثاني ما كان معدودا من زلل العلماء وشواذ الأقوال فلا يصح التمسك به بحجة أنه منصوص عليه في بعض كتب المذهب، فلا بد من التنبيه لهذه التنبه لهذه الضوابط. نعم.
أثابكم الله، نحن مجموعة من خريجي الجامعات الشرعية لدينا مركز إسلامي، هل يجوز لنا أن نكون لجنة للنظر ودراسة المسائل لإصدار الفتاوى الجماعية، علما أنه ليس عندنا جهة رسمية تعتني بالفتاوى الشرعية؟ أثابكم الله.
في أي بلد؟
في أي بلد يا شيخ؟
ما نعرف السائل شيخ.
ما نعرف؟ يعني الذي يغلب مثل هذه الأسئلة في غير بلاد المسلمين، وأظن هذا السؤال سبق أن طرح، فهذا شيء طيب لو وجد مجموعة من المسلمين في بلد غير إسلامية يعني كان لهم من الحاجات والضرورات ما يجبرهم على البقاء في تلك البلاد، ثم كونوا جماعة من طلبة العلم العلم الشرعي كمجلس فتوى وأيضا مجلس للفصل في القضايا الزوجية، فإن هذا طيب وحسن ولا شك. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول هل عم أمي يكون محرما لأخواتي وبناتي بمنزلة عمي أخو أبي؟
أعيد السؤال.
هل عم أمي يكون محرما لأخواتي وبناتي بحيث يكون من منزل أخي أبي؟
عم الأم نعم، هو يعد أول شيء هو محرم لأمك ولا شك، وأيضا خواتك هو محرم لهم. نعم. نعم.
جزا الله خيرا الأخ حبيب الرحمن، ونستأذن فضيلة الشيخ بطرح الأسئلة التي عندنا في مدينة الرياض، وأولها سائل يقول قد كثرت الأسئلة التي تدور حول الأسهم وشركاتها ومساهماتها وكثرت الفتاوى المختلفة والمتضاربة، فما توجيهكم لمن يريد الرزق الحلال من الأسهم وجزاكم الله خيرا؟
توقف الأذان وجاوب مع الشيخ بعد الأذان.
فيما يتعلق بالسؤال عن الأسهم، الأسهم إذا كان أسهم بشركات نشاطها مباح ولا تتعامل بشيء محرم في دعم نشاطها، بمعنى أن تكون خالية من دعم نشاطها بالربا إقراضا واقتراضا، إذا احتاجت مثلا لا تمول نشاطها بالقروض الربوية، أو إذا كان عندها فائض سيولة ما توظفها في الأنشطة الربوية. والأمر الثالث أيضا إذا كان شراء الأسهم وبيعها حالا، بمعنى لا يشتريها موصوفة في الذمة، لأن مع وصفها في الذمة يعني يقبض ثمنها ويقول تسليمها عقب مدة كذا، هذا لا يصح، لأنها من باب السلم، والسلم لا يجوز في الأسهم، لأنه إسهام في شركة، والشركة مهما اتسعت فإنها محدودة وربما تعرضت للهلاك فيفسد العقد. الأمر الثاني أن في تأجيل الأسهم أيضا الأسهم من ذات المخاطر العالية، تذبذب الأسعار ارتفاعها وانخفاضها، فإن مثل هذا يؤدي إلى أن يكون شبيه بالقمار ويؤدي إلى المنازعات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما أدى إليه ذلك من المنازعات، كان في صدر الإسلام يبيعون ويشرون ولو قبل بدو صلاحه، فكثرت الشكاوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مرض وهذا فيه كذا فكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها خشية من الخصام والشغب الذي ينشب بين المسلمين. فكل ما أدى إلى الشغب والخصام بين المسلمين فهو ممنوع، ومن ذلك بيع الأسهم مع تأجيل تسليمها، لأنها من الأشياء ذات المخاطر العالية في تذبذب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، وأنتم تشاهدون هذا بأنفسكم كل يوم. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا اقتراح يقول فيه كاتبه: نود إخراج هذه الدروس في كتاب ليعم به النفع، وجزاكم الله خيرا.
في كتاب في موجودة هذه الدروس هي موجودة في كتاب اسمه الفتوى في الشريعة الإسلامية، قد اجتهدنا في جمعه وتبويبه وترتيبه، وهو مطبوع وموجود ومتداول.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لبس المرأة عباءة على الكتف إذا كانت واسعة وغير موضحة لجسم المرأة وغير منقشة؟
الأصل في العباءة والملاءة والرداء والجلال الذي تختصر به المرأة إذا خرجت أمام الرجانب، كما في قول الله عز وجل: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن. فالجلباب والعباءة والملاءة والجلال هو مأمور الإنسان المرأة المسلمة أن تدنيه، كما في نص الآية: يدنين عليهن من جلاليبهن. والإدناء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل، وأعلى ما في الإنسان المرأة هو الرأس، تضعها على رأسها لتستر جميع مفاتنها، أما التي توضع على الأكتاف لا شك أنها أقل ما فيها أنها تبين الأكتاف، والمرأة مستورة مأمورة بستر حتى أكتافها وجميع تفاصيل بدنها، فهي غير كافية وغير مطابقة لنص الآية الكريمة. فالواجب على المسلمات أن يتقين الله عز وجل وأن يقفن عند حدود الله عز وجل، وعلى من ولاهم الله عز وجل عليهن أيضا لحظ ذلك والتنبيه عليه حتى تكون العباءة مطابقة لهدفها وغرضها الشرعي وهو الستر، لا تكون زينة ولا تكون فتنة ولا تصل شيء من فاتن المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى فتنة الأهل والمال والأولاد؟
الفتنة ولا شك من الأهل والأولاد، وإن كان الأهل والأولاد كلها على مأمور بتحصيلهم، فالإنسان مأمور بتحصيل الزوجة والأمر بالزواج والترغيب فيه أمر مقرر شرعا، ليس مكان هذا بسطة. وأيضا المال والبنون هم من الزينة، ومأمور الإنسان بطلبه، والله عز وجل يقول ممتنا على عباده: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلا شك أن هذا، لكن أن يكون ذلك مدعاه لافتتان المرء به لتقصير في طاعة الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا هو يكون بدل أن يكون منحة صار محنة على العبد وفتنة. عليه أن يقوم بحق الله عز وجل فيه من الرعاية والتوجيه والتهذيب، وألا يطيعهم في معصية الله عز وجل فيفتنونه ويضلونه عن دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل؟
أولا، المرء المسلم الذي مع المسلمين وحول المسجد لا يجوز له أن يقول يترخص بأن يترك الجماعة مع المسلمين حتى يصليها آخر الليل. الأمر الثاني أن التأخير في الصلاة اختلف فيه العلماء، هل هو حتى منتصف الليل ولا يصح حتى ثلث الليل الآخر؟ والأحوط ألا يعني يتأخر أكثر من منتصف الليل، منتصف الليل كافي في التأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا حملت الأم جنينها وتوفي الجنين بسبب الطبيب، فماذا على الطبيب؟
كم عمره؟
لم يذكر في السؤال.
الطبيب إن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح، بمعنى لم يبلغ 4 أشهر 120 يوم، فهو آثم على كل حال إن كان متعمدا، وعليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإن كان مخطئا فإن المخطئ معفو عنه، ولكن لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها ما دام لم ينفخ فيه الروح. إذا كان قد نفخت فيه الروح فإن كان متعمدا فقتله من باب قتل العمد، والعمد لا كفارة فيه، وعليه التوبة والاستغفار. وإن كان مخطئا فعليه كفارة قتل الخطأ، إذا كان قد بلغ 120 يوم فأكثر، فعليه كفارة قتل الخطأ إذا كان مخطئا، عتق رقبة، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. ونتيح الفرصة للإخوة في الطائف، فليتفضل الأخ هلال مشكورا.
صلى الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وقبل أن نبدأ في طرح الأسئلة نستأذن معاليكم في التنويه إلى أن معالي الشيخ عبد الله الغديان حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة بعد صلاة العشاء. هذا سؤال حفظكم الله يقول: ما هي مصادر الفتوى وهل بالإمكان ذكرها؟
أنا ذكرتها، ما أدري السؤال قبل ولا بعد، لكن نعيد. قلنا المفتي إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. فالمجتهد مصادر الفتوى هي مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب والمصلحة المرسلة، فهذه هي مصادر التشريع الأصلية. وإن كان مقلدا فمثل ما قلنا أيضا اشترط في المقلد أن يكون لديه الفهم الصحيح وتصور المسائل، فهو يأخذ بكلام أهل العلم، يأخذ بكلام أهل العلم ويطبقه على الوقائع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مشرف على موقع دعوي في الأنترنت، هل أعتبر من الدعاة وهل لي الأجر الذي يحصل عليه من يلقي المحاضرات في المساجد ويمر القنوات الفضائية؟
لا شك أن من دعا إلى الخير فقد قام بعمل عظيم وهو مأجور على هذا، على ما يقوم به من خير. لابد أن يتحقق أن ما يقوم به مطابق لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينشر فيه إلا ما هو مفيد ونافع. فإذا عمل ذلك فإن الدال على الخير كفاعله، وأنت ممن دللت على الخير وسعيت في نشره. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: بنينا مسجدا ثم بنينا غرفة خارج المسجد تبعد عنه حوالي متر، هل يجوز للنساء الصلاة فيه؟
هل هناك النساء يشاهدن الإمام أو يشاهدن الصفوف وإلا منفصل تماما؟
ما واضح.
فكان النساء يشاهدن الصفوف أو الإمام، نعم يأتمن بالإمام. إذا كنا النساء منفصلات ما يشاهدن الإمام ولا الصفوف فلا يصح لهن الإتمام به. نعم.
أحسن الله إليك.
لو كان هناك اتصال بالصفوف، لو كان هناك اتصال بالصفوف، نعم.
أحسن الله إليكم. إذا توفي الرجل وترك زوجات وأولاد وبنات وأخوات لأب وأخوات شقيقات، هل لهؤلاء الأخوات نصيب من تركة أخيهن المتوفى؟
هذا يقول: توفي رجل ترك زوجات وأولاد وبنات، الزوجات لهن الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخوات للأب أو الشقيقات ليس لهن نصيب من هذه التركة.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من عند النساء، وهي عدة أسئلة نعرضها على معالي الشيخ. يقولنا: نحن طالبات ندرس في مكة ونسافر يوميا من الطائف مع شركة نقل مع سائقين ليس معهم محارم. والأسئلة: السؤال الأول يقول: هل ذهابنا اليومي من مدينة الطائف إلى مكة سفر؟ لأننا سمعنا أن السفر إذا كان يوميا لا يكون سفرا لأن الإنسان لم يأخذ أهبة السفر المعتادة، ولأن عودة الإنسان في اليوم نفسه فلا يكون سفرا.
لا شك أنه إذا يعني بلغ 80 كيلا فإنه يعد سفر، إذا بلغ 80 كيلا فإنه يعد سفر، والمرأة ممنوعة من السفر من دون محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. تكمن للسؤال يقول: إذا كان سفرا فهل يجوز لنا الترخص برخص السفر من جمع وقصر؟
نعم، متى ما ثبت أنه سفر فإنه يجوز الترخص برخص السفر.
هل نأثم بكوننا نسافر مع غير ذي محرم؟
ينطبق عليه وجوب المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولنا أيضا أحيانا نخشى من الصلاة في مساجد الطريق، لا سيما صلاة الفجر مع الظلمة وانتشار العمال في المحطات، فيقوم البعض منا بتأخيرها إلى أن نصل إلى مكة في تمام الساعة 8 صباحا، فما حكم فعلنا هذا؟ وهل هناك مبررات لتأخير الصلاة؟
أبدا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، إذا لم يمكن الوقوف والصلاة بأمان فإنه يصلين في السيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولنا أيضا أحيانا يطول بنا الطريق حتى تدركنا صلاة الظهر والعصر والمغرب في الطريق، فكيف نفعل في جمع الصلوات؟
يجمع ما يجمع، أما الذي لا يجمع ما يجمع. زي المغرب كيف تجمع؟ المغرب تجمع مع العصر ما يصلح، إنما الظهر والعصر ممكن جمعها، أما المغرب فإنها تجمع مع العشاء ولا تجمع مع العصر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولنا إذا كانت رفقتنا في سيارة رفقة تسمع الغناء وتقع في بعض المنكرات والمخالفات، فهل تعتبر رفقة آمنة يجوز لنا السفر معها؟
أولا الرفقة إذا كان يعني يستعملون المنكرات في نفس السيارة فيجب منعهم، لأن السيارة ليست لهم لوحدهم، السيارة مشترك بها عدد من الناس. وأما كونهم رفقة مأمونة يجوز السفر معها، قلنا أن السفر ما فيه مأمون ما مأمون، فيه مسافة قصر يجب المرأة على أن تلتزم بالمحرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم كما ثبتت وجاءت بذلك الأحاديث.
أحسن الله إليكم. نعود للإخوة في الرياض لديهم سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال وردنا من الإنترنت من الجزائر، يقول سيقام غدا حفل يكرم فيه حفظة كتاب الله، ولكن يشتمل هذا الحفل على التصوير وأناشيد، وتعرض مسرحيتان هادفتان، فهل يجوز لي الحضور مع العلم أن حضوري مهم نوعا ما فأنا أحد المشرفين على هذه الدورة؟ وجزاكم الله خيرا.
الجزائري أولا ما دمت المشرف وكان هذه الأمور أنت مرتاب فيها فممكن منعها ما دمت أنت المشرف، ولكن في الجملة إذا كان هذه الأمور لم تشتمل على محرم من موسيقى أو مشابهة للمغنين أو نحو ذلك مما يحضر معه الإنشاد أو التمثيل فالأصل الجواز. والتصوير أيضا هو مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، تصوير الفيديو والفوتوغرافي، والحديث في منع تصوير ذوات الأرواح أحاديث صحيحة وصريحة، لكن اختلفوا في انطباقها، هل هي طبعا تنطبق على التماثيل ولا شك تدخل دخولا أوليا ويدخل فيها الرسم باليد، وهل يدخل فيها التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، لأن هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل التي ورد النهي عن المصورين لأجلها، هذا نفس يعني صورة الإنسان إما حبست أو كانها في الفيديو أيضا تتحرك ما حبست حتى تحاكي واقع مثل الصورة اللي في المرآة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر سؤال من طائف، يقول السائل لا أعلم كم سأمكث في الطائف، هل لي الجمع والقصر؟
إذا كان إنسان مسافر ولا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام وإنما يقول ربما أنا طبقا لحاجتي متنزه ولا غيره، متى ما انقضت حاجتي، يمكن تنقضي في يوم يمكن في يومين يمكن في 3 يمكن في 4، ما جزم، يقول يعني انقضت حاجتي في يوم أو يومين أنا أمشي، ولكن حاجتي تأجلت 2-3-4-5-6-7 أيام، فمثل هذا يقصر يجوز له القصر. أما لو عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإن له أحكام المقيم، ليس له أن يقصر من أول يوم. بعض الناس يهم يقول لا أجل يصير لي 4 أيام عقب الأربع أيام أقصر، لا، إذا عزمت على إقامة أكثر من 4 أيام من أول يوم لا تجمع ولا تقصر. نعم،
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.